إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أيها الأحباب، في هذا اليوم جئتكم ببشارة، ولكنها بشارة على طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام حينما ناظر قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يقول لقومه هذا ربي. وما كان إبراهيم الخليل عليه السلام أبدا في هذا الموقف ناظرا يتأمل يتفكر لعل أن الكوكب والقمر والشمس إلهه الذي يستحق أن يعبد من دون الله، وإنما أراد أن يدخل إلى قومه من طريق يفقهونه هم، وينظرون بعد ذلك في عواقب فعلهم ومآلات ما يعبدونه من دون ربهم. جئتكم اليوم ببشارات، أما البشارة الأولى فهي أن مشكلة البطالة قد حلت في بلادنا، وأن عدداً كبيراً ممن يعيشون تحت خط الفقر، والتي أعلن مسؤول كبير في الدولة أنهم يبلغون إلى 2 مليون فقير في بلادنا، قد نزل هذا الحدد حتى وصل إلى 2000 فقير فقط، وأن عدد السرقات وحالات العنف والاغتصاب والقتل عندنا في بلادنا لا تكاد تذكر في هذه الأيام، وأن الفشل الذريع في التعليم الأساسي والجامعي تحول بقدرة قادر إلى نجاح مريع. الدنيا كلها قد تفاجأت من حالنا وانتقالنا في مسألة تعليمنا، وأن وزارة الصحة أصبحت تتعامل مع المواطن في مواعيده وخدمته، والحرص على عدم الأخطاء في علاجه والنظر في كل أموره كما تتعامل الفنادق مع نزلائها، وأن الفوضى العارمة التي تعيشها في بلادنا مسألة المرور والحوادث واللعب بالسيارات كما يلعب شبابنا بالبلايستيشن، يلعبون في شوارعنا ولكن بالسيارات، حتى أصبحت الحوادث في بلادنا نموذجاً يتعجب الناس منه، فما يسافر أحد إلى خارج هذه البلاد ثم يعود إلا وفيه مخيلته كيف الناس في تلك البلاد يقودون سياراتهم، وكيف نحن وخصوصا كيف شبابنا يقودون سياراتهم في شوارعنا. وأننا أصبحنا ولله الحمد والمنة أصبحنا نصنع الطائرات والسيارات، الأقمار الصناعية ملأت الفضاء، وأجهزة الحاسوب العملاقة اكتفينا بها من الخلائق، وغيرها كثير ولله الحمد والمنة. لم يبقى عندنا في بلادنا مشاكل أبدا ولا معضلات ولا شيء ممكن أن ينشغل به الفقيه على منبره ولا الإعلام في صحيفته وللمسؤول في إدارته إلا شيء واحد فقط، وهو أننا متخلفون في مجال السينما. هذه معضلتنا، وهذا الذي يجب أن تجيش الجيوش وأن يشتغل الإعلام لأشهر عدة. الكتاب تارة، والمحللون تارة، واللقاءات الصحفية تارات، والناس في شغل شاغل. ما الذي بقي؟ بقي أن نقنع المجتمع، أن ننشر ثقافة في المجتمع، أن يتقبلوا هذه الوسيلة الجديدة التي ستنقلنا من كوننا من دول العالم الثالث إلى أن نسبق دول العالم الأول، أن ننتقل من كوننا قد تخلفنا في جوانب كثيرة في حضارتنا حتى ننتقل مباشرة لنكون شامة بين الأمم وعلامة بين الدول. من أراد أن يقتدي في دينه أو في دنياه فليأتي فلينظر إلى واقعنا. هذا الذي بقي علينا وفقط. ومن أجل سد هذا النقص وعلاج هذا المرض الخطير في بلادنا، نظرنا فإذ بأهل الإعلام أصبح هذا ديدنهم، وإذ برجل كبير، رجل أعمال مشهور جدا، بدل أن يدخل في علاج قضايانا المصيرية بالفعل، مشاكل المجتمع التي يئن منها الصغير والكبير والرجل والمرأة، ونجد به وبأمثاله لا كثرهم الله يخرجون في وسائل الإعلام ليقولوا لنا قضية السينما قضية مصيرية، سنبذل كل ما نملك من المال والدعم والجاه من أجل أن تكون موجودة بيننا في المملكة العربية السعودية. عجيب وربي هذا الذي يحدث. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وبإذن الله أنهم سيغلبون هنا في بلادنا هذه في حصن الإسلام الأخير، بعون من الله أولا ثم برجال الصدق يعرفون ماذا يريدون هؤلاء وما هي مقاصدهم، ولما هذه الضجة، ولما هذا البلاء الذي في هذا الزمن. لن أتكلم أيها الحبيب معك أبدا عن حرمة السينما بواقعها الحالي، فأنا أعلم أن الجميع يعلم أنها حرام بواقعها الموجود عليه الآن، الموجود في مصر وفي الشام وفي المغرب وفي دول الخليج من حولنا. لا أظن أن فقيها بل ولا مسلما يشك في حرمة السينما في هذه الحال. ولعلكم رأيتم أو شاهدتم أو سمعتم ما الذي جرى في عرض فيلم إمناحي، لو لم يأتي إلا فقط أن الصدور قد كشفت وأن الشعور قد ظهرت، وهذه بإجماع أهل العلم قاطبة أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى صدر أو شعر المرأة الأجنبية. ولذلك لا أريد أن أدخل في هل هناك من يحلل السينما ومن رد عليه، إنما تكلم من تكلم في السينما حينما تكلم في إباحته من أجل أنه آلة ووسيلة يمكن أن تستخدم في الشر والخير، وهذا والله ليس بكلام الفقهاء. الفقيه إذا تكلم عن آلة فإنه يتكلم عنها بحسب واقعها لا بحسب أصلها. ولذلك لما سئل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن بيع السلاح في الفتنة، هل يجوز أن يباع السلاح في الفتنة، لم يذهب واحد منهم ليقول السلاح في أصله بيعه مباح وقد يكون مستحبا لأجل أنه يدفع عن الإنسان، ثم يأخذ في تفاصيل في بيان حالات الحل والحرمة في بيع السلاح. إنما لما وقعت الفتنة في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا مباشرة على أن بيع السلاح في الفتنة لا يجوز. بل أعظم من هذا، لما سئل أهل العلم في زمن أصبح الجوز، تعرفون الجوز؟ أصبح الجوز هذا الأكل الذي تكسر قشرته لتأكل ما فيه، أصبح بعض الناس انتشر في بلد من البلدان أنهم يتعاملون بالجوز في قمارهم، يشتري جوز من محل الخضار كيلوين ثلاثة أربعة، لا لأجل أن يأكل ما فيه، لا، وإنما من أجل أن يدخل في القمار مع من يلاعبه هذه اللعبة المحرمة. فأفتى علماء ذلك البلد بأن بيع الجوز لا يجوز. لما؟ والأمثلة كثيرة. وفي عهد التابعين أيضا حرم بيع العنب في بعض بلادهم، في بعض بلاد المسلمين. لما؟ انتشر صناعة الخمر بينهم وأصبح يشترى بكميات كبيرة، لأن العنب في بلدهم كان يصنع منه الخمر الرائق الصافي، فيصنع في هذه البلاد ويباع في بلاد أخرى. فأفتوا إذا كان غالب هذا العنب يذهب إلى صناعة الخمر أنه لا يجوز. ولذا بوب البخاري رحمه الله حينما قال في صحيحه: باب بيع السلاح في الفتنة. وإذا كنا نتكلم عن السينما، فالسينما أنت أعلم مني أخي أنها ليست شخطة قلم ولا كلمة تقال في مسجد أو في مؤتمر. سينما إعداد لسنوات وإنتاج ومشاكل وأمور. فإذا كنا نزعم أننا نستطيع أن ننتج سينما ترضي الله عز وجل وتحقق أهداف المجتمع، فليس هذا بالمستحيل. ولكن متى؟ متى هذا؟ هذا بعد 5 سنوات 10 سنوات يمكن. فإذا جاءت تلك السينما في ذاك الزمن، اسألونا أحبتي هل يجوز أو لا يجوز. أما هنا في هذه الأوقات فالسينما موجودة وأفلامها مبثوثة معروفة، وما الذي سيعرض منها أيضا يعرفه القاصي والداني، فهي حرام بلا إشكال. وإنما القضية التي أريد أحبتي أن ننتبه لها في هذا الزمن بالذات وفي إعلامنا الصحفي الورقي هذا بشكل أخص، أننا ننتبه إلى مرادهم. ماذا يريدون؟ إذا كان أيها الحبيب مراد هؤلاء أن يدخلوا البسمة والسرور والضحكة والأنس على أفراد المجتمع، فتعالوا سريعا. السينما من أكثر من 80 سنة وهي موجودة في مصر، من 60 سنة موجودة في الشام، من قرابة 30 سنة دخلت في دول الخليج بدءا بالكويت. يعني رأينا شعوبهم يعيشون في سعادة غامرة، والأنس قد غطاهم. كلما حصلت مشكلة في الخبز أو في الصحة أو في أي قضية من قضاياهم المهمة والملحة، ذهبوا إلى السينما فرجعوا زالت مشاكلهم وانحلت قضاياهم. هكذا كان حال السينما وتأثيره في تلك المجتمعات. اسألوا عن أثر السينما عندهم هم، ما الذي كان وما الذي حصل بعد ذلك؟ أخي المبارك، إنما هي والله لعب على الأذقان وضحك على الرجال. ما الذي بث هناك؟ من أوائل ما بث في السينما في مصر فيلم عنوانه غزل البنات، والثاني عنوانه قصة الشوق لنجيب محفوظ. وقد كتبت عنها المسؤولة عن مراقبة السينما في مصر، كتبت كتابة ما زالت موجودة إلى الآن، كتابتها الرسمية، تقول في هذه الكتابة بأن هذا الفيلم في قمة الوقاحة وقلة الأدب وإزالة ما في نفوس الشباب والبنات من الحياء في مسألة الجنس. ونحن إذا بدأنا بالحرام في كشف الصدور والشعور ونحو ذلك، سننتهي بماذا إذن؟ ما بدأنا نحن بفيلم كرتوني للأطفال ولا بفيلم وثائقي، ولم نبدأ بقضية يعني الناس تترنح فيها، لعل السينما إذا كانت هكذا فمعناها أنها سيكون فيها فائدة. لم نبدأ بهذا، وإنما مباشرة بدأنا بالحرام مباشرة هكذا. فنهاية هذا الحرام إلى أي شيء إذن؟ فإذا كانت المسألة إدخال السرور، فقد رأينا ماذا أدخل السرور إلى قلوب أحبتنا في بلاد كثيرة من العالم. ولذا دعوا عنا هذه الحجة، فليس والله هذا بكلام. بعضهم يقول نريد إنجاح السياحة في بلادنا، الهدف من هذا أن الناس يتثبتون في بلادهم ويتشبثون بها ويمكثون في ربوعها فما يخرجون من هنا وهناك. عجيب وربي، بهذا سنفتح أبواب السياحة في بلادنا للناس. من كان يريد أن يفتح باب السياحة بحق فلينظر إلى مواطن غلبان من مثل حالاتي، أخرج من حدود الرياض 20-30-40 كيلومتر فأجد أن الشبكة قد تغطي اليمين واليسار، ما أجد مكان حتى أفرش لأشرب قهوة أنا وأولادي. من أراد أن يحرك السياحة بحق فلينظر إلى حال جدة وغيرها من مناطق السياحة عندنا، كيف أن الواحد الفرد الضعيف لا يجد مكانا ليجلس فيه. من أراد أن يحرك السياحة في السياحة في مكة والمدينة والناس في العالم كله تتهافت من أجل أن تصل إلى هذه السياحة العظيمة. فإذا أردنا أن نحرك السياحة جميل وطيب وهدف ينبغي أن نشترك في دعمه، ولكن ليس هكذا، ليس هكذا، والكل يعرف أيضا أن هذا ليس بهذه الطريقة. وآخرون يقولون نريد إشاعة الإيجابية وتصحيح الأخطاء وتقويم الأفكار في المجتمع. أنا الآن أقرأ، نريد إشاعة الإيجابية وتصحيح الأخطاء وتقويم الأفكار في المجتمع. وهذه الجملة الجميلة تصلح فقط لتوضع في إطار وتعلق في مكاتب وزارة الإعلام، لأننا أبدا لم نرى السينما في أي مرحلة من مراحله هكذا. وأعيد وأكرر أن الناتج الموجود الآن ضد هذا تماما. فإذا أردنا أن نذكر هذه الأهداف الوردية الجميلة لا بأس، وليس على الله عز وجل بعزيز، ولكن إذا وجد هذا بالفعل، إذا وجد هذا بالفعل فنعم نأتي فنتحدث عن مثل هذه الأهداف. وقد يسأل كثير من الإخوة إذا كانوا لا يريدون هذا ولا ذاك فماذا يريدون؟ لما هذه الضجة؟ لما أصبحت قضية السينما وقيادة السيارة من المرأة، لما أصبحت هذه قضايانا التي تأكل وتشرب معنا؟ ما السبب؟ سأجيبك عن هذا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في الكتاب والسنة، وأن ينفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للجواب على هذا السؤال، ماذا يريدون منا هؤلاء الإعلاميون؟ ماذا تريد صحيفة الرياض؟ ماذا تريد صحيفة الجزيرة، عكاظ، الوطن؟ ماذا يريدون منا في إثارة هذه القضايا؟ هو أمر واحد أخي تحته قضايا مهمة جدا، هي بالونات اختبار لنا نحن، بالونات اختبار للمجتمع، لأهل الغيرة، لأهل الدين، لأهل العلم، لمن يريدون الحفاظ على هذا المجتمع بنصاعته وطهارته، ويريدون في نفس الوقت رقي المجتمع وتطوره. يريدون أن ينظروا فينا نحن، ماذا سنفعل؟ ماذا سيفعل طالب العلم هذا الداعية؟ كيف ستكون ردة فعله؟ ماذا سيفعل ذاك العامي الذي يمشي في الشارع ويجلس في بيته ليس له من الاهتمامات بهذه القضايا كبير شيء؟ ماذا سنفعل؟ هذه قضيتهم الآنية التي يطرحون من أجلها هذه الأمور. جاءت قضية السينما، عندهم إعلام ضخم ومؤثر وكبير جدا، أثروا على أصحاب القرار وجاء بالإذن بفتح السينما. عندئذ ما الذي كسبوه هم؟ ليست قضيتهم أبدا أن يوجد دار سينما هنا في الرياض أو في جدة أو في الشرقية، هذه مسألة عابرة بالنسبة لهم، وإنما قضيتهم هنا أن يثبتوا أنهم بقدرتهم أن يغيروا البلاد، وأن المجتمع الذي كان وكان سيصبح على حال وحال، وأن يقولوا للناس نحن الذين نقود هذه البلاد في أخلاقها، في قضاياها الفكرية، في كل أمورها بسلطة الإعلام. وهذه رسالة حاولوا أن يرسلوها سابقا في قضية قيادة المرأة للسيارة، ولكن كانت قيادة هذه البلاد وفقها الله كانت واعية جيدا أن المسألة ليست مسألة قيادة المرأة للسيارة، لا أبدا، وإنما كانت المسألة أن يقول الإعلام لأهل هذه البلاد نجحنا في تغريبه، نجحنا في إفساده، نجحنا فيما أنتم تحاربونه ونحن نسعى إليه. كانت هذه رسالتهم، وكان قادة هذه البلاد يدركون جيدا هذه الرسالة. فشلوا في تلك القضية، بدأنا في قضايا أخرى، في كل أسبوع عندنا مصيبة وبلية وقضية جديدة، ينشغل الناس عن الإصلاح الحقيقي، عن بناء البلاد في دينه ودنياه، في حضارته، في أخلاقه، في نظمه، في كل أموره، تنشغل البلاد وينشغل الإعلام ومعهم الناس في قضايا عجيبة وغريبة جدا. فكانت هذه هي التي يريدونها. لو نجحوا أرسلوا رسالة إلي، رسالة إليك، أنك لن تستطيع أن توقف زحف التغريب في بلاد الحرمين، لن تستطيع أبدا أن تعالج أوضاع الناس والشباب والفتيات في الشوارع والأسواق والمدارس، لن تستطيع. ليش ما أستطيع؟ قالوا لأن نحن عندنا من الوسائل والأمور ما تفسد كل ما تصلح. ولذلك لو تأملت أخي المبارك كيف تناولوا قضية الشباب الذين ذهبوا لإنكار هذا المنكر، الشباب حينما ذهبوا لإنكاره كان معهم فتوى عريضة من اللجنة الدائمة للإفتاء بتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبقية المشايخ، والمفتي الآن أيضا يفتي بالتحريم، فذهبوا بموجب فتوى أن هذا الفعل محرم لا يجوز، بهذا الواقع هذا حكمه. ثم الله عز وجلهم في محكم تنزيله أمرهم بإنكار المنكر فذهبوا ينكرونه، لم يكسروا، لم يضربوا، لم يهددوا، غاية ما فعل بعضهم إن كان سيلام على هذا الفعل، إن كان سيلام، أنه جلس في الكرسي ولما رأى الحرام قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فأخذوا وأخرجوا من صالة السينما. هذا ما الذي يريدونه لما يعرضون هذا الحدث بهذه الصورة؟ المتشددون الشباب الذين يدرسون في أوكار الإرهاب، وكاريكاتيرات كثيرة جدا، وأخص منها ما جاء في جريدة الرياض حينما توضع السينما وبعض الوسائل المعاصرة، ويؤتى بهؤلاء الشباب، أربعة من الشباب، ويرسمون بطريقة مضحكة، وواحد مع دربيل، وواحد مع عجرة، والثالث ما أدري معه، والزجاج مكسر تحت الأرض، ثم ينشر هذا ويطبع منه أكثر من 600 أو 700 ألف نسخة على الناس في بلادنا. هذا ماذا تريد أن توصل من الرسالة للناس؟ ماذا تريد؟ تريد أن تقول أن ابنك وأن أخاك وأن هذا الطفل الذي يدرس في المدرسة وأن هذا حاله، وأنه إرهابي، وأنه تفجيري، وأن هذا فرخ، بعد إذن سيفجر كذا وكذا من المباني ويقتل كذا وكذا من رجال الأمن. لماذا 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 تنزع الفرقة والخلاف والشحن بين أفراد المجتمع؟ هؤلاء أبناؤنا، أحبابنا، سواد عيوننا، رضي من رضي وأبى من أبى. ثم بعد ذلك يسخر به هذا الرجل هذه السخرية لأي شيء، وما الذي فعل؟ إذا كان أخطأ، وقد نقول حينما يخطئ نقول له أخطأت، وقد قلنا لشبابنا من هذا المنبر حينما فعلت تنظيمات القاعدة في بلادنا ما فعلت، ذكرت هذا على هذا المنبر، ولعل كثيرا منكم يذكرون هذا جيدا، وزعل وغضب كثير منهم لما جاء الكلام عن تنظيم القاعدة، أقصد كثير من شبابنا في بداية الأمر، ثم وعوا هذه القضية بعد ذلك. لكن الحديث هنا عن لما هذا التفريق بين أفراد المجتمع؟ لما شحن النفوس بهذه الطريقة في شباب ستكونون أنتم يوما من الأيام السبب الأكبر فيما قد يجري منهم من مصائب وبلايا عليهم وعلينا وعلى الجميع. لا أريد أن أطيل في هذه القضية أكثر من هذا، ولكنها رسالة إلى المجتمع قبل أن تكون رسالة إلى وسائل الإعلام، أن بدءاً حرب هذا الفساد هو من أعظم واجباتنا، لا لأجله هو بعينه، وإنما من أجل ما يخشى من ورائه. وأما الرسالة الثانية فهي لشبابنا وقرة عيوننا، لا يستجرمنكم هؤلاء، لا يجرونكم إلى ما يريدون، فإنهم إنما يريدون بنا وبلادنا الخراب والبلاء، والله لو أرادوا خيرا ما فعلوه. فاحموا أنفسكم وتمسكوا بعلمائكم ومشايخكم وكونوا يدا واحدة معهم لا تخرجون عن أمرهم وشورهم، ثم بعد ذلك أبشروا بالخير، فكلنا جسد واحد، كلنا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم من أرادنا في بلادنا هذه بسوء، اللهم من أرادنا أو أراد أمتنا أو أراد حكامنا أو علماءنا أو أراد دعاتنا أو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فينا أو أراد إعلامنا أو تعليمنا أو رجالنا أو نساءنا أو صغارنا أو كبارنا، اللهم يا ربي يا كريم، يا منان يا عظيم، يا رحمن يا رحيم، يا من بيده الأمر، يا من يستجيب لمن دعاه، ندعوك في هذه الساعة الطيبة المباركة، اللهم من أرادنا جميعا بسوء اللهم فهده، اللهم فهده، اللهم رده إليك، اللهم رده إلى دينك ردا جميلا، اللهم وإن سبق في علمك أنه لا يرتدع عن ضلاله وغيه، اللهم فاكفنا شره بما شئت، اللهم فاكفنا شره بما شئت، اللهم اكفه يا حي يا قيوم شر نفسه، واكفنا شره وشر من ورائه يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، أمرتنا بأمر بدأت فيه بنفسك وثنيت فيه بملائكتك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.